أن بسنتي وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك واحة السنة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم دعاة للسنة دائما أبدا، وأن يحشرنا وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وأن يسقينا وإياكم شربة هنيئة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. ولا يزال حديثنا أيها الأحبة موصولا مع هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، ولقد طابت الحلقة في اللقاء الماضي مع رسول الأمة ونبي الرحمة، مع النبي صلى الله عليه وسلم، استعرضنا سنته أحبتي في الله منذ أن بعث وإلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك حال العرب قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولقد تبين لنا بجلاء كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى جيلا فريدا، جيلا حمل لواء هذه الشريعة إلى بقاع الأرض كلها، جيلا حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها بكل أمانة وصدق، فلم يغب عن شمس الدنيا حرف واحد مما قاله صلى الله عليه وسلم، ولم يغب عن الأمة فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، ولكن توافرت الدواعي وتنافس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نقل السنة كلها، ولذا تميز هؤلاء الصحب الكرام بميزتين لم يحصلا في عصر من العصور منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد تميز جيل الصحابة بأمرين: الأول أنهم نقلوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ووصفا وتقريرا، نقلوا ذلك إلى الأمة، فلم يغب عن شمس الدنيا حرف واحد ولا فعل واحد مما أراده صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الأمة. وأما الأمر الثاني فإنهم حملوا الدين كله بفضل الله سبحانه وتعالى، حملوا الدين كله ليصل إلى بقاع الأرض كلها، فهل شاركهم في ذلك أحد؟ وهل من أتباع نبي من الأنبياء مثل ما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم الذين حملوا الدين بصدق وأمانة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليهم، كيف لا؟ وهم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه، واختارهم الله عز وجل لحمل شريعته ورفع لواء دينه. أيها الأحبة، طابت الحلقة الماضية مع رسول الهدى ونبي الرحمة، مع شفيع الخلق يوم القيامة، مع صاحب لواء الحمد، وإننا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى لنعيش مع الصحب الكرام، مع من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول بادئ ذي بدء، إن الحكم على الصحابة رضوان الله عليهم في الحقيقة حكم عليهم من جهة أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لنا بقوم صحبوا رسول الهدى، وأن لنا بقوم أبصروا نبي الرحمة، وأن لنا بأناس تربوا على مائدة النبوة وأخذوا من النبع الصافي قبل أن يكدر. نعم، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا بالسيف والسنان، وجاهدوا أيضا بالحجة والبيان. هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين محبتهم إيمان وإحسان، نعم، والذين بغضهم نفاق وطغيان. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فضلهم وعدلهم شهد به القرآن، وشهدت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا أكون مبالغا إذا قلت شهدت به الكتب السابقة قبل هذا القرآن. إنهم الصحب الكرام الذين نتقرب إليه سبحانه وتعالى بمحبتهم، إنهم الصحب الكرام الذين تألقوا في سماء هذه الدنيا، تألقوا فيها دفاعا وجهادا ونصرا لدين الله تبارك وتعالى، الذين باعوا نفوسهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، الذين أنفقوا أموالهم في سبيل نشر هذا الدين العظيم، الذين لم يروا شيئا في حياتهم أثمن ولا أغلى ولا أعظم من مرضاة الله تبارك وتعالى. إنهم الصحب الكرام الذين تنافسوا على مرضاة الله تبارك وتعالى. إنهم الصحب الكرام الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنهم الصحب الكرام الذين لم يتنافسوا في دنيا أبدا، فإنهم يعظمون عن ذلك من أن تكون منافستهم في دنيا، بل كانت منافستهم في إرضاء الله تبارك وتعالى، في نشر دين الله عز وجل. هم الصحب الكرام الذين يرتبط أحدهم بزوجته ويلتقي بامرأته في الليلة الأولى من ليالي عمره وحياته الزوجية. إنها الليلة التي ينتظرها أي شاب، نعم ينتظرها أي شاب. إنها الليلة التي كما يقولون ليلة العمر، وحينما يلتقي حنظلة بعروسه في هذه الليلة المباركة، وقد طال الشوق كثيرا 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 إلى عروسه، ولكنه يسمع منادي الجهاد، حي على الجهاد. فإذا بحنظلة رضي الله عنه يترك عروسه ويهجر فراشه ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون في صفوف المجاهدين. هل انتظر حنظلة ليغتسل؟ أبدا. هل انتظر حنظلة ليأخذ وليودع امراته بالقبلات الحارة وبالأحضان الدافئة؟ كلا وربي. ولكن لما نادى منادي الجهاد حي على الجهاد، إذا بحنظلة رضي الله عنه ينطلق ليكون في صفوف المجاهدين، بل وفي أوائل صفوف المجاهدين، لتقوم المعركة ولتلتقي السيوف، لتكون تحت ظلال الجنة، ليرزق الله تبارك وتعالى حنظلة الشهادة، وتنتهي المعركة ويمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على قتل المسلمين، فيجدون قتيلا من بين القتلى قد تميز بأبي هو وأمي، قد تميز دون القتلى بأنه مبلل الثياب، بأنه مبلل الثياب. وهنا يقف النبي صلى الله عليه وسلم لما؟ ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأته لتخبر امرأته الخبر العجيب عن حنظلة رضي الله عنه. يا رسول الله، لما سمع حنظلة منادي الجهاد ترك فراشه وترك غسله ليكون في صفوف المجاهدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل غسلته الملائكة وعلى هذا قس. أيها الأحبة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم وفضلهم صار أصلا من أصول الاعتقاد، صار أصلا من أصول الاعتقاد، وفصلا من الفصول التي خالف أهل السنة والجماعة فيها فرق المبتدعة. ولهذا عالمنا وناظمنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة الشيخ حافظ يعيش بنا هذه الليلة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. يبدأ رحمه الله تعالى بفضل الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم يثني بفضل زوجات النبي العشرة المبشرين بالجنة، ثم بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بآل البيت، إلى غير ذلك مما سنسمعكم الآن. فرحم الله عالمنا، ورحم الله شيخنا، ورحم الله ناظمنا الذي أودع في منظومته المباركة ما ينبغي أن يكون تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال رحمه الله؟ قال رحمه الله تعالى: فصل فيما هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وبعده الخليفة الشفيق، نعما نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهماء أبا حفص عمر،
من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن منه استحت ملائك الرحمن بايعه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذا في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد صار سير الشمس في الأقطار ثم السكوت واجب عما جرى ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدرا فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب
رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقد أفاض وأجاد رحمه الله تعالى في بيان فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نلخص أيها الأحبة عناصر هذه الأبيات في الآتي العنصر الأول فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال العنصر الثاني فضائل الخلفاء الراشدين فضيلة أبي بكر رضي الله عنه فضيلة الفاروق رضي الله عنه فضيلة عثمان رضي الله عنه فضيلة علي رضي الله عنه ثم العنصر الثالث فضيلة من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ترتيبهم فبقية العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم من لحق بهم ممن أسلم بعدهم رضي الله عنهم جميعا والعنصر الأخير الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم كمعتقد من معتقدات أهل السنة فماذا ينبغي أن يكون قولنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين اختلفوا أيها الأحبة تعالوا بنا رحمكم الله تعالى إلى العنصر الأول فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد تواترت فضائلهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضائل كثيرة ولكن أختصر اختصارا حتى تتسع الحلقة لكل هذه العناصر بمشيئة الله تبارك وتعالى وتوفيقه عز وجل فمن القرآن أيها الأحبة قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ففي هذه الآية العظيمة بيّن الله تبارك وتعالى فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيعة الرضوان وكانوا كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 1400 صحابي أو 1500 على اختلاف الروايات. هؤلاء الصحب الكرام جميعا قد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وأخبر عن باطنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فأخبر الله تبارك وتعالى عما في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخبر الله عز وجل: فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فهذه الآية شهدت بفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وبين الله تبارك وتعالى أنه رضي عنهم، ومن رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه لا يسخط عنه أبدا. ولهذا كانت هذه الآية بمثابة الخاتم، بمثابة الخاتم الذي أخذه أهل بيعة الرضوان، كيف لا، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة المباركة على الموت. جاء في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع قيل له: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بايعناه على الموت. فهذه الآية تبين فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عز وجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والرضا من الله تبارك وتعالى صفة قديمة، يعني أزلية، صفة قديمة، فلا يرضى الله تبارك وتعالى إلا عن عبد، انتبهوا معي، فلا يرضى الله تبارك وتعالى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا. لا يرضى الله إلا عن عبد علم أنه سيموت على ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يسخط عليه أبدا. الصارم المسلول. هكذا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذه الآية فيها بيان أن الله تبارك وتعالى رضي عن الصحابة الكرام في هذه البيعة، ومن رضي الله عز وجل عنهم فإنه لا يسخط عنه أبدا. ولهذا نستطيع أن نقول: هل أهل بيعة الرضوان في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى؟ نقول: نعم، نحسبهم كذلك، لأن من رضي الله تبارك وتعالى عنه هل يكون في النار أو يكون في الجنة؟ لا شك أنه في الجنة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: فمن أخبرنا الله عنهم عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم. كيف نتوقف في أصحاب رسول الله ونقول والله هل رضي الله عنهم أم لا؟ كيف نتوقف وقد بين الله عز وجل رضاه عنهم؟ قال ابن حزم رحمه الله تعالى: فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية مما يبين فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انظروا ماذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان هذه الآية التي مدح الله تبارك وتعالى فيها أصحاب رسول الله، مدح فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدح أخلاقهم، مدح منهجهم، مدح عبوديتهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا في من جهة الجهاد في سبيل الله، فبأس مع الكفار شديد وإن كانت أخلاقهم بينهم قائمة على الرحمة وعلى المودة، وهم في التعبد والتعلق بربهم سبحانه وتعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد مدحهم فين؟ في التوراة، وورد مدحهم في الإنجيل، وورد مدحهم في القرآن. فما بالكم بصحب كرام جاء مدحهم في الكتب السماوية، وأعظم الكتب السماوية في التوراة والإنجيل والقرآن. هل بعد ذلك نشكك في أصحاب رسول الله؟ هل بعد ذلك نكثر أصحاب رسول الله؟ نفسق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خائنون؟ نقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا كذا وكذا؟ لسيما الخلفاء الراشدون. إن من طعن في أصحاب رسول الله بعد هذه الآيات المباركة العظيمة لهو في الحقيقة وربي مكذب بالقرآن، مكذب بسنة سيد الأنام. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، استمعوا إخواني، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله إن هؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. الله أكبر، سمت سيماهم في وجوههم، سمت. فكان النصارى إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: هؤلاء خير من الحواريين، يعني من أصحاب عيسى، فيما بلغنا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى معلقا على ذلك: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة. الاستيعاب لابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا من الآيات التي بيّنت فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعات العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فهذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في غزوة تبوك، في آخر غزوات صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله فيها أنه تاب على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسر. فكل الصحابة قد رضي الله عنهم في هذه الغزوة المباركة، ومن رضي الله عنه وتاب الله عليه فأين مآله؟ الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: لكن يا شيخ، نحن نعلم أن من أصحاب النبي المخلصين الصادقين من تخلف عن هذه الغزو؟ نقول: من؟ يقول الثلاثة المشهورون: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع. نقول: انتظر، فلقد جاء ملحق بهم. قال الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يبقى جاء الملحق بالإيه؟ بالثلاثة. وهنا آية أيضا رابعة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتزع منها العلامة الحبر بن حزم رحمه الله تعالى فائدة جليلة، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكل وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. طيب ما تفسير الحسنى؟ تفسير الحسنى الجنة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وقد استدل من هذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا في أهل الجنة، من أهل الجنة، كل الصحابة من أهل الجنة. ما دليلك على ذلك يا ابن حزم؟ دليله على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. يعني من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق منكم بعد الفتح وقاتل، كلا وعد الله الحسنى، وإن تفاوتت درجاتهم لكنهم في الجنة إن شاء الله. فهل نتكلم بعد ذلك ونرتاب بعد ذلك في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأما من السنة فكثير كثير جدا، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبين النبي خيرية أصحابه، قال: خير الناس، خير هذه الأمة، خير الناس قرني، يعني من هذه الأمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. كرر النبي الأمر مرتين. يا ليت الأمة تعقل ذلك، يا ليت الأمة تعقل ذلك بدلا من أن نرى على صفحات الجرائد وللأسف الشديد من يخرج فيسب أصحاب رسول الله أو أفراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسب بعض منهم أو يسب الصحابة على وجه الإجمال، وإن الله وإن الله راجعون. وللأسف الشديد أقلام آثمة وصفحات سوداء، تلك الصفحات التي تسود بسب أصحاب رسول الله وقد مدحهم الله، بسب أصحاب رسول الله وقد مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهذا الذي قال منذ فترة: أسوأ 10 شخصيات في التاريخ، ثم ذكر عائشة رضي الله عنها وبعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقرؤون من يسب أبا هريرة رضي الله عنه، ومن يسب معاوية بن أبي سفيان، ومن يسب عمرو بن العاص، وإن الله وإن إليه راجعون. يسبون الصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا الدين وفتحوا بقاع الأرض بهذا الدين، الذين حملوا السيوف وضحوا بأنفسهم وأموالهم يوم أن لم نكن نحن ولا آباؤنا ولا أجدادنا. أين نحن يوم الفتوحات؟ أين نحن يوم أن خاض المسلمون وركبوا البحار وقطعوا الفيافية والقفار؟ أين نحن؟ أين نحن كنا؟ والله لو كان الإسلام في نحن الذين تولينا نشره وبثه للعالم، والله ما تحرر. نحن الآن عاجزون أن نتمسك بالإسلام الذي تركنا عليه الصحابة، نحن الآن عاجزون أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما دعا به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا لو وكل لنا نشر الإسلام؟ ماذا لو وكل لنا؟ أكنا نترك ديارنا، نترك أموالنا، نترك أوطاننا كما ترك الصحابة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ هل نحن الآن قادرون على أن نترك المال والأهل من أجل دين الله سبحانه وتعالى؟ من فينا الآن؟ نحن الآن صحيح نهاجر، لكن نهاجر من أجل لقمة العيش، نهاجر من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، لكن نهاجر من أجل الدين؟ نعيش من أجل الدين؟ نربي أبناءنا على الدين؟ نربي أمتنا على الدين؟ نجعل الدين القضية الأولى في حياتنا، القضية الأولى عند أولادنا، القضية الأولى في ارتباطنا بزوجتنا؟ هؤلاء الصحب الكرام منهم أسوأ 10 شخصيات، إن لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الصحب الكرام الذين تمتلئ الصحف بسبهم، والله لا جدير من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل تعزيرا. وهذا سيأتي الآن في بيان حكم من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من مقام أحدكم 40 سنة. يعني لو جلس أحدنا يعبد ربه 40 سنة، 40 سنة ما بلغ مقام أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال ذلك: لا تسبوا أصحاب. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. وهذا الخطاب لمين؟ لمن أسلم بعد الفتح. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مش نحن، لا، من الصحابة من أسلم بعد الفتح، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغ حفنة رجل من الصحابة يتصدق به ولا نصف حفنة، من تصدق بمثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فكيف بنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أصحابه رضي الله عنهم. فنصوص كثيرة في الحقيقة في بيان فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلنتقي الله في الصحابة، ولنعلم أبناءنا حب أصحاب رسول الله، ولا نستثني أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر أن تستثني أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحبة، لا رجلا ولا امرأة،
فكلهم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكلهم مدحهم الله تبارك وتعالى. ولهذا هم في جهة الرواية والنقل عدول، وفي جهة الديانة والأمانة إن شاء الله تبارك وتعالى مرضي عنهم. فكيف نتكلم في أقوام تجاوزوا القنطرة؟ كيف نتكلم في أقوام وضعوا رحالهم في الجنة إن شاء الله؟ كيف نتكلم في أقوام التفوا بأصحاب برسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوه مما منعوا منه أبناءهم وأعظم وأموالهم وأعظم؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الأحبة، هذا فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال، ولكنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة بيّن فضل الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص. كيف لا؟ وهم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم: أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنى لنا بهؤلاء الصحب الكرام، بالخلفاء الراشدين الذين رضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال النبي كما جاء في حديث العرباض بن سريع عند الترمذي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أما أبو بكر، ومن أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله، أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقه حين كذبه الناس، واساه بماله ونفسه حين تخلى عنه الناس. ولهذا جاء في الصحيح أنه لما حصل شيء بين أبي بكر وبين عمر رضي الله عنهما، حصل بينهما شيء وكان أبو بكر أظلم لعمر وأخطأ في حق عمر، لكنه لما أخطأ قال لعمر رضي الله عنه: اغفر لي، وطلب منه أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، ولكن أبى ذلك عمر، أبى أن يسامح أبا بكر رضي الله عنه. فحينئذ تركه أبو بكر رضي الله عنه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع ثوبه حتى كشف عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى أبا بكر رضي الله عنه مقبلا عليه: من أغضب صاحبي؟ من أغضب صاحبي؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لقد حصل بيني وبين عمر كذا، وكنت له أظلم، وسألته أن يغفر لي فأبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. وكان عمر رضي الله عنه لما تركه أبو بكر أدرك خطأه فلحق بأبي بكر في البيت فلم يجده، فأتى عمر أبا بكر وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فجث عمر بركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبو بكر يا رسول الله، والله كنت له أظلم، أنا الذي أخطأت في حق عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل تتركون لي صاحبي؟ قال الراوي: فما آذاه أحد بعد، يعني ما آذى أحد أبا بكر رضي الله عنه. كيف لا؟ وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته وتقديمه في المحبة، فقد جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النبي أنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال عمرو بن العاص: نسألك عن الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. قال عمرو: فمن؟ قال عمر رضي الله عنه: وعد رجالا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعدل بأبي بكر أحدا، ولهذا جاء في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه. من أمن الناس على النبي في الصحبة والمال أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا شديدا، كان يستشيره، كان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم مرة خرج النبي وأبو بكر وعمر، كم مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، كم مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. إن أبا بكر رضي الله عنه صاحب الفضائل، صاحب السجايا، هو أعلم الأمة أبو بكر رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان. فلما سمع أبو بكر هذا الحديث قال: يا رسول الله، وهل أحد يدعى من جميع الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون أنت، وأرجو أن أكون أن تكون أنت يا أبا بكر، أرجو أن يكون هذا الذي يدعى من جميع الأبواب أبو بكر رضي الله عنه، أن يكون هذا الذي يدعى من جميع الأبواب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فضائل أبو بكر أبي بكر فضائل كثيرة. إن أبا بكر ذو قدم راسخة في الإسلام، كيف لا، وهو الذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم الناس في مرضه: مروا أبا بكر فليؤم الناس. كيف لا، وهو الذي تولى راية الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تمالك نفسه وضبط مشاعره، وصعد النبي صلى الله وصعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ليحمل راية الإسلام بعد وفاة رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويحمل الراية ويبلغ الرسالة بعد رسول الله، ويتحول أبو بكر رضي الله عنه الرجل اللين، الرجل الخلوق، الرجل الضعيف، الرجل الحنون، يتحول ليكون أسد الإسلام من أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ارتد من ارتد من العرب، وكانت المحنة شديدة، فقد ارتد أقوام وأقوام، وامتنع عن أداء الزكاة أقوام وأقوام، وكان لابد من شدة، فتولاها أبو بكر رضي الله عنه ليتحول إلى أسد الإسلام وإلى فارس الميدان، ويرسل جيش أسامة الذي جهزه النبي قبل أن يموت إلى الشام. وقد أشار عليه الصحابة: كيف تفعل هذا يا أبا بكر، كيف تفعل هذا، إنك إذا أرسلت جيش أسامة وقد ارتد من ارتد من العرب سيهجمون علينا. قال: والله لا. وانظروا إلى الكلمات الجميلة التي نطق بها صديق الأمة، قال: والله، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لأن تأكلنا السباع وتجري الكلاب بأرجل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن أرجع عن أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وصمم أبو بكر رضي الله عنه أن يرسل جيش أسامة رغم الموقف الصعب ورغم الشدة التي تعرض لها المسلمون، ليرسل جيش أسامة إلى الشام إلى ملاقاة الروم، وكان فيه من الفناء من المنافع والفوائد بفضل الله تبارك وتعالى. ثم يتوجه أيضا إلى حرب المرتدين، يقول: لأقاتلنهم. فيقول عمر: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه ويعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على ذلك. قاتلنا أبو بكر المرتدين، وسجل في سماء الدنيا صفحة عظيمة مشرقة من الجهاد في سبيل الله، وردع هؤلاء المرتدين، وعلم الناس أن الإسلام في قوة، أعماله كثيرة وفضائله لا تعد ولا تحصى، كيف لا وهو الرجل الأول في الأمة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، فما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. وداع لك أبا بكر، والحديث عنك حديث طويل، حديث ذو شجون. ولننتقل إلى الخليفة الثاني، إنه عمر الفاروق، إنه الملهم، إنه المحدث، إنه الذي وافق الوحي في مواضع كثيرة. قال عمر: وافقت الوحي في 3 مواضع. قلت: يا رسول الله، هل اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله قوله: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، هل أمرت نساءك بالحجاب؟ فأنزل الله قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأتيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين اجتمعنا عليه فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. الآية: فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، إلى آخر الآية. إنه الذي وافق الوحي، إنه الذي صوبه الوحي في كثير من الأحوال، إنه فاروق الأمة، الذي قال ابن مسعود في شأنه: فما رأينا العزة إلا بعد أن أعلن عمر الإسلام. إنه عمر الفاروق الذي لما أعلن الإسلام قويت شوكة الإسلام والمسلمين. إنه عمر الفاروق الرجل الثاني في الإسلام. إنه عمر الفاروق صاحب الفضائل التي منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا يعني طريقا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ما في طريق يا عمر سلكته إلا هرب منك الشيطان، ما في طريق سلكته يا عمر إلا هرب منك الشيطان. عمر رضي الله عنه الذي أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما وجلس مع أصحابه وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها. من رأى النبي؟ قال: أريت الجنة وأنا نائم، ورأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قصر جميل، وامرأة حسناء رآها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت، النبي يقول: فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: إنه لعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرتك فوليت مدبرا. تذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ يعني إن حصلت غيرة مني عليك أنت أغار يا رسول الله؟ عمر رضي الله عنه صاحب الفضائل والسجايا، عمر رضي الله عنه الذي قوي الإسلام به. فضائل عمر فضائل كثيرة، ومن أعظم فضائله أن الإسلام انتشر في عهده، وأن الفتوحات اتسعت، فتحت مصر وغيرها من بلدان المسلمين في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه. لقد كان الصحابة يتحدثون كما قال ابن عمر في عهد رسول الله أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك. ثم ننتقل سريعا إلى الخليفة الراشد الثالث، إنه عثمان رضي الله عنهم. ومن عثمان؟ ذو النورين رضي الله عنه، صاحب الفضائل، صاحب السجايا، الذي بلغ مبلغا عظيما. إنه عثمان رضي الله عنه الذي تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم. إنه عثمان الذي كما أخبر مصنفنا، إنه عثمان الذي أخذ النبي يده يوم بيعة الرضوان، يوم بيعة الرضوان، فقال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: وهذه يد عثمان، هذه يد عثمان. إنه الرجل الذي تستحي منه الملائكة. لقد دخل على النبي يوما صلى الله عليه وسلم فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، فلما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان تستحي منه الملائكة، عثمان العابد الذي قال ابن عمر: كنا نقول إن هذه الآية نزلت في عثمان، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إنه عثمان المنفق الذي أنفق جل ماله في سبيل الله في غزوة تبوك حين حصل المسلمين شدة وحاجة، ودعا النبي المسلمين إلى النفقة، فكان من بين من أنفق من؟ عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه الذي ظل يضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المال وقبله، وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إنه عثمان رضي الله عنه الذي لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة أو اشترى بئر رومة فله الجنة، فصرع عثمان ليكون هذا الرجل. ولهذا لما التفت الظلمة الخوارج بعثمان وأرادوا قتله، قال رضي الله عنه لهم: أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ أما قال صلى الله عليه وسلم: من اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ ولكن أن لهذه القلوب التي لم يخلو منها عصر من العصور في عهد عثمان وبعد عهد عثمان، إنها القلوب الحامقة على أصحاب رسول الله، إنها القلوب الحاقدة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء في هذا العصر الروافض قبحهم الله الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بسب أبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه ذو النورين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: إذن له، يعني بالدخول عليه، وبشره بالجنة. إنه ذو النورين الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد يوما هو وأبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد اهتز جبل أحد، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. ثم علي رضي الله عنه صاحبهم الرابع، علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي محبته إيمان، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إنه علي رضي الله عنه الذي ظفر بالزواج بفاطمة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حبا شديدا، ومن أعظم فضائله التي تنم عن منزلته الطيبة المباركة عند رسول الله ما قاله صلى الله عليه وسلم له يوما حين خلفه على المدينة، ثم قال له ليواسيه بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: يا علي يا علي، أما ترضى، أما ترضى، انظر إلى العرض، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الله، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، انتبهوا، غير أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فعلي ليس نبيا وليس إلها، فمن ادعى الألوهية في علي كفر، ومن ادعى النبوة في علي كفر. فعلي ليس نبيا وليس إلها، ولهذا لما غال فيه الناس في عهده وادعوا أنه إله، أضرم نيرانه وحفر حفرة ودعاهم إلى التوبة وإلى الرجوع فلم يرجعوا، فحرقهم علي رضي الله عنه، حرقهم علي رضي الله عنه، لأنه دعوا فيه الألوهية. ولهذا الروافض الذين يقولون هو إله أو يتصرف في الكون أو كذا أو كذا أو هو نبي أو إلى آخره، فإن هذا معتقد فاسد باطل لم يرضه علي رضي الله عنه. هل رضيه علي أو أحد من أهل البيت؟ أبدا والله، بل لم يرضى علي أن يفضل عليه أبو بكر وعمر. إن علي لا يخطب على منبر الكوفة قائلا: إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. إن علي رضي الله عنه لا يتمنى أن يلقى الله تبارك وتعالى بعمل مثل عمل عمر حينما دخل على عمر وقد ضرب وطعن رضي الله عنه. إنه علي رضي الله عنه الذي كان قريبا حبيبا من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أسلم مبكرا، هو صاحب الفضائل منذ الصغر، هو الذي امتطى جواد الشجاعة فنام مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه. هؤلاء الخلفاء الراشدون، ثم من بعدهم في الفضل من بقية العشر المبشرين بالجنة، طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد وعامر وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء الستة تتمة العشرة وكلهم رضي الله عنهم، ونزلت أسماؤهم بأنهم في الجنة. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، كل عبد الرحمن بن عوف في الجنة، كل هؤلاء في الجنة. ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ومن المهاجرين أهل بدر، هؤلاء جميعا شهدت النصوص بفضلهم، فرضي الله عن الصحب الكرام. أيها الأحبة، هؤلاء الصحب الكرام جرى بينهم ما جرى من خلاف في عهد علي رضي الله عنه وبعد مقتل عثمان، وقد طال هذا الخلاف وتحدثت فيه كتب التاريخ، وأنا أقول لكم أيها الأحبة اطمئنوا، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد عصمنا، وإذا كان الله تبارك وتعالى لم يشهدنا بأجسامنا وأبداننا هذه الفتنة وتلك المحنة، وإذا كان قد عصمنا الله من ذلك، فلا بد أن نعصم ألسنتنا وإياكم، ثم إياكم أن تنتقصوا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جرى بينهم من خلاف ولما شجر بينهم من خلاف. فهؤلاء الصحب الكرام طائفتان، طائفة اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وطائفة اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. فالصحابة كلهم مجتهدون، وهم بين مصيب لأجرين وبين مصيب لأجر واحد، نترضى عن الجميع ولا نقول فيهم شيئا، نقول كما قال بعض السلف: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إن عليا رضي الله عنه لم يطعن في معاوية حتى نطعن نحن، إن معاوية رضي الله عنه لم يطعن في علي حتى نطعن نحن. هؤلاء اجتهدوا ورأوا أمرا، ثم منهم من أصاب الحق فله أجران، ومنهم من لم يصب الحق فله أجر واحد. ولا أدل على ذلك من طلاق القلوب في عام يسمى بعام الجماعة، حين تنازل الحسن رضي الله عنه مع المسلمين لمعاوية رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. معاوية خال المؤمنين، أعظم ملوك المسلمين، أعظم ملوك المسلمين. التقى المسلمون تحت إمارته في عام يسمى بعام الجماعة، فلماذا رضي الله رضي الصحابة بمعاوية إن لم يكن معاوية أهلا لذلك؟ أيرضى الصحابة في زمن معاوية معاوية ويأبى أقوام ذلك الآن؟ أيها الأحبة، إن الذين طعنوا في أصحاب رسول الله ليسوا معاصرين فقط، لقد بدأ الطعن في أصحاب رسول الله منذ عهود الصحابة. فمن الذي طعن في عائشة إلا المنافقون؟ طعنوا في عائشة ورموا عائشة بالزنا وهي بريئة، فعلى رأس الطاعنين المنافقون القدامى، ثم الخوارج الذين قاتلوا عليا وقاتلوا الصحابة، طعنوا في الصحابة، ثم الروافض الذين طعنوا في الصحابة من غير آل البيت، ثم المستشرقون الذين أخذوا يشككون المسلمين في الكتاب والسنة والتاريخ، ثم المستغيبون الذين تربوا على موائد الغرب. كل هؤلاء احذروهم يا أخوان، احذروهم، لا سيما على القنوات الفضائية، فإن هذه القنوات فيها الغث والسمين. نعم، فيها ما ينفع الأمة وفيها ما يضر الأمة. إننا نسمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على القنوات الفضائية. واحذروا بارك الله فيكم من قنوات توجه لسب النبي ولسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم 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 مشاهدة هذه القنوات ولو من باب الاطلاع. احذروا يا مسلمون، احذروا هذه القنوات، واعكفوا على القنوات التي تمدح أصحاب رسول الله، التي تمدح هذه الثلة المؤمنة التي مدحها الله سبحانه وتعالى. إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في القرآن وتكذيب بالقرآن، إذ كيف يرضى الله عنهم في القرآن ونطعن في الصحابة؟ إن الطعن في الصحابة طعن في رسول الله، إذ كيف يرضى الرسول عن قوم مطعون فيهم، عن قوم لم يستحقوا ذلك؟ إن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الشريعة، فمن الذي نقل لنا الشريعة؟ من الذي نقل لنا السنة؟ أليس الذي نقل لنا السنة أصحاب رسول الله؟ إن الطعن في أصحاب رسول الله طعن في الشريعة. يا إخوان، ليست المسألة سهلة، ليست المسألة طعن في الصحابة وفقط، طعن في رجال وفقط، لا. هؤلاء الرجال من هم؟ هم الذين نقلوا الشريعة، هم الذين مدحهم الله في القرآن، مدحهم النبي في السنة. إن الطعن في الصحابة، أعيد مرة ثانية، إن الطعن في الصحابة طعن في القرآن، طعن في سن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في الشريعة. ولهذا قال أبو زرعة: فما يطعن في أصحاب رسول الله إلا زنديق. وقال مالك رحمه الله تعالى: إن هؤلاء الذين طعنوا في أصحاب رسول الله إنما يطعنون في رسول الله، ولكن لما عجزوا عن الطعن في رسول الله طعنوا في أصحاب رسول الله. ولقد علموا أن أصحاب الرجل على دين الرجل، فمن طعن في أصحاب الرجل كان طاعنا في الرجل. أيها الإخوة، أيها الأحبة، هكذا طاب اللقاء في الحديث عن أصحاب رسول الله. وإن كان الحديث يحتمل أكثر من هذا وأكثر، لكنها نبذة في زمن الغربة، في زمن تطاولت ألسنة، في زمن أثمت أياد، في زمن فجرت أقلام، في زمن انحرفت قنوات وصحف حين تسود صفحاتها وواجهاتها بسب أصحاب رسول الله. رضي الله عن الصحب الكرام، وألحقنا الله تبارك وتعالى بهؤلاء الصحب الكرام وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك أننا نحب أصحاب رسول الله جميعهم، ونتبرأ من كل من يطعن في أصحاب رسول الله ويلمز أصحاب رسول الله. اللهم إنا نتبرأ ونبرأ إليك من صنيع الروافض ومن صنيع الكتاب والصحفيين الذين تربوا على موائد الغرب. اللهم إنا نشهد، اللهم إنا نشهد أن الصحابة حملوا الرسالة وبلغوها، وحملوا الدين وبلغوه، ودافعوا وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم. اللهم ارض عنهم يا رب العالمين، اللهم ملحقنا بهم واجعلنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا على دربهم وعلى منهجهم إلى أن نلقاك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إليكم واحة السنة،
طريق العبد للجنة،
طريق الخير والعفة،
إلى الإحسان والمنة.
رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة،
تعطر قلبنا دوما
وأحسنا بها ظنا.